بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دخلنا في البحث الإثباتي ونقلنا كلاما لصاحب الكفاية قدس الله نفسه، وخلاصة رأي صاحب الكفاية في المسألة أن الاستثناء لا ضرورة له في الرجوع إلى جميع الجمل ولا إلى خصوص الجملة الأخيرة، ظهور ليس فيه. قدر المتيقن وهو رجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة من بعد قدر المتيقن، وإلا هو لا ظهور له لا في الرجوع إلى جميع الجمل ولا في الرجوع إلى الجملة الأخيرة. هذا رأي صاحب الكفاية، ويترتب على ذلك ما ذكره من أنه في سائر الجمل يشكل الأخذ بالعمل بإصالة العموم فيها وبالعمل بإصالة الإطلاق فيها، وذلك بما ذكر من أن احتفاظ الكلام بما يكون مانعا من الرجوع إلى الظهور، لأنه أكو احتمال أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل، فالعموم في الجمل السابقة أو الإطلاق في الجمل السابقة هذا الظهور في العموم والظهور في الإطلاق احتف بما يكون بما يصلح أن يكون قرينة على الخلاف وهو الاستثناء. الاستثناء بصلاحيته للرجوع إلى جميع الجمل يصلح أن يكون قرينة على عدم إرادة العموم والإطلاق والشمول، هذا يقول يمنع من التمسك بإصالة الظهور، إصالة العموم، إصالة الإطلاق في سائر الجمل. طبعا قلنا أن هذا يظهر الثمرة في مورد الاستثناء، لا نستطيع التمسك بإصالة الإطلاق إصالة العموم، غير مورد الاستثناء ما كنا حلوة التمسك بهذه الجمل لظهور هذه الجمل في وجود إكرام من عدا مورد الشنو؟ مورده مورد الاستثناء مجمل، الدليل يكون بالنسبة إليه مجملا، فلا يمكن التمسك بهذا الظهور، ويرجع حينئذ إلى الأصول العملية. هذا كله بناء على أن حجية إصالة الظهور، إصالة العموم، إصالة الإطلاق من باب الظهور، حجة على أساس الظهور، وأما إذا كانت حجة على أساس التعبد هذا الرأي يعني غير المقبول حتى منا، لكن تعبدا صلاة الأمور حجة، تعبدا صلاة الظهور حجة، تعبدا هنا قلنا فرق، لأن إذا كان الشمول في الجمل الأخرى بالوضع، لأن إذا كان الجيش بالإطلاق مقدمات الحكمة، إذا كان الشمول وضعي في الجمل الأخرى يقول ماكو مانع من الرجوع إلى أصالة الأمر في تلك الجمل والتمسك بها وإثبات عموم تلك الجمل وعدم استثناءها. ليش؟ لأن أصالة الظهور فيها أمر تعبدي، أصل تعبدي، لا يضر العمل بهذا الأصل التعبدي، احتفاظ الكلام بما يصلح أن يكون شنو؟ قرينة، فليحتفظ الكلام بما يصلح أن يكون قرينة، أمر تعبدي ما له علاقة بالظهور. فيعمل لماذا؟ لإصالة شنو؟ لإصالة العموم في تلك الجمل، وأما إذا كان الشمول فيها بمقدمات الحكمة، لا ما يقول لا يمكن، ليش؟ لأن واحدة من مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح أن يكون قرينة على خلاف الإطلاق، والاستثناء يصلح أن يكون قرينة على خلاف الإطلاق، هذا حاصل كلامه. لكن له حاشية على الكفاية نبه فيها على مطلب يرتبط بما ذكره، وحاصل هذا المطلب هو أنه يمنع من أن يكون مجرد صلاحية الاستثناء للرجوع إلى جميع الجمل، يكون هذا وحده لا يكفي للمنع من التمسك بإصالة الإطلاق في سائر الجمل سابقا، بناء على أن تكون إصالة الظهور من باب التعبد. مو قلنا فرق بين ماذا كان الشمول في سائر الجمل بالوضع وبين ماذا كان بالإطلاق المقدمات الحكمة، فبقى بينهما. إذا كان بالإطلاق قال بأنه ما يمكن التمسك به لأن تختل إحدى مقدمات الحكمة. هاي الحاشية على العالم يقول لا، الحاشية يقول لا ما مجرد أن الاستثناء يصلح أن يعود إلى جميع الجمال، هذا لا يمنع من التمسك بإصالة الإطلاق. الذي يمنع من التمسك بإصالة الإطلاق هو ماذا كان الرجوع إلى جميع الجمل هو الظاهر عرفا، بحيث يمكن للمتكلم أن يتكل عليه في إرادة الخصوص، في إرادة التقييد. أما مجرد أن هذا الاستثناء يصلح أن يرجع إلى جميع الجمل من دون افتراض أنه هو المفهوم عرفا، وهذا من دون افتراض انه هو المتفاهم العرفي، يقول هذا وحده لا يمنع من التمسك بيش بإصالة الإطلاق. وحيث ان المفروض عنده دعا الى هذا الرأي هو انه لا ظهور للاستثناء في رجوعه الى جميع الجمل، كما لا ظهور له في رجوعه الى خصوص الجملة اخيرا. إذا ليس الاستثناء ظاهرا عرفا في رجوعه إلى جميع الجمل، فماذا يبقى؟ يبقى صلاحية، وإن كان أن يكون الاستثناء راجع إلى جميع الجمل، يقول هذه الصلاحية وحدها وهذا الإمكان وحده، هذا لا يمنع التمسك بإصالة الإطلاق في سائر الجمل، لأنه الإطلاق تام، مقدمات الحكمة تامة. ليس من مقدمات الحكمة عدم وجود شيء فقط يصلح إن كان يمكن أن يكون قرينا، ليس من مقدماتها، وإنما من مقدمات الحكمة هو عدم وجود شيء يعد بنظر العرف بحسب الفهم العرفي قرينا علينا على الخلاف. هذا العدم. وفي المقام لا يوجد شيء يعد بحسب النظر العرفي قليل على التقييد والاستثناء. ليش؟ لان المفروض على رايه ان رجوع الاستثناء الى جميع الجمل هذا لا يشكل ظهور في الدليل ولا هو المفهوم عرفا. فاذا تراجع من كلامه، اذا بناء عليه لا فرق بين ان يكون الشمول في سائر الجمل وضعيا وبين ان يكون الشمول في سائر الجمل اطلاقيا حكميا مستندا الى مقدمات الحكمه. ففي كلتا الحالتين يمكن التمسك باصاله العموم وباصاله الاطلاق في سائر الجمل، لكن هذا كله بناء علينا على ان يكون اصاله الظهور من باب التعبد. بناء على هذا من باب التعبد يمكن التمسك بإصالة العمل في سائر الجمل، حتى إذا ما عندك ظن قوي بماذا بالإطلاق، حتى إذا عندك ظن بماذا بعدم الإطلاق، تعبد ظن ما العلاقة بالظهور. وأما إذا كان قائم على أساس الظهور لا، الكلام الأول يجي وهو شنو؟ وهو أنه ما يمكن التمسك بهذه الأصول اللفظية في سائر الجمل. لماذا؟ لما ذكر اتفاق الكلام بما يصلح ان يكون شنو؟ قرينة. هنا كون الشيء صالح ان يكون قرينة يمنع من الاقابل شنو؟ الظهور. فاذا منع من الاقابل الظهور، صلاة العموم قائمة على اساس الظهور، صلاة الاطلاق قائمة على اساس الظهور، حينئذ لا يمكن التمسك بهذه الاصول اللفظية. هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية. هناك تفسير آخر لكلامه ولتجويد التمسك بالإطلاق في سائر الجمل. الصراخ غير هذا التفسير. هذا التفسير يقول أنه يجوز التمسك بالإطلاق لأنه ليس من مقدمات الحكمة عدم إمكان رجوع الاستثناء من الجميع، واضح، وإنما مقدمات الحكمة تعتمد علينا على عدم وجود شيء يكون لحسب المتفاهم العرفي قليل علينا على الخلاف. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول لا، ما نعبر إلا هذه القضية، وإنما هو يقول يجوز التمسك، لا يجوز التمسك بالإطلاق، لا يجوز التمسك بالإطلاق باعتبار هذا مو بالحاشية في أصل المطلب، مو قال بأنه لا يجوز التمسك بالإطلاق. ليش؟ لوجود ما يصلح أن يكون قرينا. ثلاثة المقدمات الحكمة في المتن قبل المناقشة في الحاشية. هذا تفسير آخر يقول لا، أن مقصودا يعني مرادا من عدم جواز التمسك بالإطلاق ناظر إلى مسألة وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بالنسبة إلى سائر الجمل. لماذا لا يجوز التمسك بالإطلاق لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ وهو رأي المعروف أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من العقاب الإطلاق. هذا رأي معروف رأيهم. يعني أحد مقدمات الحكمة في باب الإطلاق هو عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. يقول في سائر الجمال القدر متيقن في مقام التخاطب، هذا يمنع من عقاب الإطلاق فيها، ولذا لا يجوز التمسك بالإطلاق. شنو مقصود من وجود القدر متيقن في مقام التخاطب؟ ضع مقصود هذا، أو إذا كان يعني صح تفسير كلامه بهذا الشيء يكون المقصود هو هذا، أنه في سائر الجمال وهو قال أكرم العلماء، قال لقد تصدق على الفقراء، قال أرحم المساكين إلا الفساق. هاي أكرم العلماء الجملة الأولى، هذه الجملة الأولى لا إشكال في أنه أكو فيها، يوجد فيها قدر متيقن يثبت له الحكم حتما على جميع التقادير، ومنهم ما عدا الفساق من العلماء. قطعا هؤلاء يجب إدخالهم، ما له علاقة يرجع للجميع أو يرجع من للجملة الأخيرة. ما عدا الفساق من العلماء هؤلاء قطعا يجب إكرامهم، هذا بمثابة القدر المتيقن. ما زاد على ذلك مشكوك، من يدري أن الحكم يثبت إلى شنو أو لا. على تقدير وجوه الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة يثبت له الحكم بوجود الإكرام، وعلى تقدير وجوه الاستثناء إلى جميع الجمل لا يثبت له الحكم فلا يجب شنو إكرامه. إذن هذا ما زاد على القدر المتيقن هذا مشكوك. إذن هناك نريد أن نتمسك بإطلاق أكرم العلماء لإثبات الحكم لجميع العلماء بما فيهم الفساق مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. وجود هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من عقاد الإطلاق، فهو يمنع من عقاد الإطلاق بهذه الجهة لا لما ذكر سابقا. على كل حال بالنسبة إلى أصل المطلب اللي ذكره، الظاهر أنه ليس تاما على إطلاقه، يعني من يقدر ينقص الضابط عام في مسألتنا اللي لها صور عديدة، لأنه الاستثناء ليس له ظهور في الرجوع إلى جميع الجمل، وأيضا ليس له ظهور في الرجوع إلى خصوص الجملة الأخيرة. هذا ليس قانونا عاما بلحاظ جميع الصور، وإنما الظاهر كما سيأتي أن الصور تختلف في هذا الشيء. هذه ملاحظة. ضمن التفسير الذي ذكره المناقشة المبنائية، تفسير المذكور مناقشة مبنائية، لأنه استقر المشهور المتأخرين بالخصوص الان موجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من اعتقاده لا، وليس احدى مقدمات الحكمه وجود عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. زين، اذا هذا الراي لصاحب الكفايه يمثل الراي الاول في المساله وهو عدم الظهور والاجمال في مقام الاثبات وادعى الاجمال. ما هو ظهور؟ لا ظهور في الرجوع الى جميع الجمل ولا ظهور في الرجوع الى الجمله الاخيره من الاثنين الجمله اصلا. زين، هذا الراي الاول. الراي الثاني في المساله شنو؟ الراي الثاني في المساله يدعى فيه ان الاستثناء في محل الكلام ظاهر فالرجوع الى خصوص الجمله الاخيره، انه ظاهر الرجوع الى خصوص الجمله الاخيره. هذا راي فنان المحقق النهايني، ووافقه في الجمله سيد الفوز قدس الله نفسه في الجمله ايضا وافقه على ذلك، على انه فيما يدخل في محل الكلام. طبعا اكو جمل اكو صور يبدأ خارج عن محل الكلام، هذه قد يرجع فيها الاستثناء الى جميع الجمل. فيما يدخل في محل الكلام من الصور لا، الظهور الاولي منعقد على هذا الشيء، على انه يعود الى خصوص الجمله الشمال الاخيره. في كلام المذكور للمحقق النهايني في تقريرات هذا اللي ذكره استدل عليه بهذا الشكل او ذكره بهذا الشكل، يقول قرر مطلب في البداية ثم على ضوء تكلم. المطلب هو هذا، أن الاستثناء لابد أن يرجع إلى عقد الوضع. هاي القضية حقيقة غير قابلة للإنكار، يقول يعني مو يقول بس هو ذكرها كأمر مسلم، أن الاستثناء لا محالة ولا بد أن يرجع إلى عقد الوضع سماه، يعني الموضوع. ويكون الاستثناء من الموضوع باعتبار ثبوت المحمول له، باعتبار ثبوت المحمول له. يقول جاء الاستثناء هو شنو الاستثناء؟ جاء القوم ولا زيد؟ زيد بعد تستثنيني من الموضوع باعتبار ثبوت الحكم له، ثبوت المحمول له. يعني تستثنيه من الموضوع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحكم بالمجيء. نتيجة أنه شنو اللي زاد لن يأتي لا يفعل له الحكم. إذا دائما الاستثناء هو يرجع إلى عقد الواضع. بعد أن ثبت هذه الحقيقة دخل في التفاصيل وذكر بأنه هناك صورتان. تارة نفترض أن يكون عقد الواضع في الجملة متكرر، فهو قال متكرر في الجملة الأخيرة، يعني كما هو مذكور في الجملة الأولى أو الثانية والثانية كذلك مذكور بنفس الموضوع في الجملة الأخيرة. ومثل له بالآية الشريفة، قال قبيل الآية الشريفة وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء في بداية الجملة. قال والذين، هذا الموضوع لكل موضوع، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، شنو حكمهم دولة؟ أولا حكمهم تجلدوهم 80 جلدة، أي واحد. ثانيا لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثلاثة هم شنو؟ فاسقون. لكن كرر الموضوع في الجملة الأخيرة لأنه قال وأولئك هم شنو؟ فاسقون. هذا تكرار الموضوع، لأن هذا تكرار الموضوع. وإن كان يظهر السيد الخوري في تقريراته، وهذا في تقريرات في المحاضرات يعني، وجعل الآية مثال لعدم تكرار الموضوع. جعل الآية مثال لعدم تكرار الموضوع. نعم في تقريرات الأخرى وهي مصباح الأصول لا. كما ذكر محقق النعيم في أجوبة التقريرات أنه مثال لتكرر الموضوع. المقصود هو هذا. أولئك من تعظيم هنا ذكر الموضوع. ولو بعيدان أولئك ذكر الموضوع. فعلى كل حال مقصود من القسم الأول هو الذي ذكر فيه الموضوع في الجملة الأخيرة. هذا المعنى أن يذكر الموضوع في الجملة الأخيرة. القسم الثاني هو الذي لا يذكر فيه الموضوع في الجملة الأخيرة. والمثال المتقدم سابقا إذا أكذب العلماء واحترمهم وأغفهم وقلدهم إلا فساق مثلا. هنا لم يتكرر الموضوع وخصوصا في الجملة الأخيرة يذكر الموضوع. هذان قسمان ونحوان وصورتان. أما الصورة الأخيرة اللي لا يذكر فيها الموضوع لا يذكر الموضوع خصوصا بالجملة الأخيرة أي أضفهم احترمهم قلدهم فقد يذكر في البداية في صدر الكلام يذكر الموضوع. في هذه الصورة هنا قال وأنه الواضح لا بد أن يرجع استثناء على جميع الجمال. كأنه يريد يقول ما ضرع بس كأنه يريد يقول على خالد عمال هذا واضح في وجوه الاستثناء المن إلى الجميع ما يقع فيه نزاع هذا خالد عن الكلام. وعلله بهذا التعليل بأنه يعني بهذا الشرط أن الموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام لم يذكر إلا في الجملة الأولى كما مثال ذكرنا. والمفروض أن الاستثناء لابد أن يعود إلى عقل الوضع حقيقة ليكررها أولا. أن الاستثناء لابد أن يعود إلى الموضوع والنتيجة الشرطية إذا عاد إلى الموضوع سوف يكون استثناء من جميع الجمل. لا قضية بطبيعة الحال هو استثناء جميع الجمل ليس أن الاستثناء سوف يعود من إلى الموضوع المذكور في الجملة الأولى فيستثني منه يقتطع منه شريحة. واضح؟ خلوا من تيجي جملة أضفهم احترمهم قلدهم من قلد من؟ يعني قلد هؤلاء الذين ما عدا الفساق منهم. وهذا معناه رجوع الاستثناء الى جميع الجمال. يقول هذا شيء واضح جدا وينبغي ان لا يقع فيه النزاع. ثم اضاف هذه الجمله وهي انه يقول كون العطف في قوه التكرار. هذا صحيح ان العطف في قوه التكرار. قال اعرفهم كذا قلدهم وقلدهم وعرفهم كون العرض في قوة التكرار هذا صحيح لكن هذا لا يوجب وجود عقد واضح آخر في الكلام حتى يكون صالحا لرجوع الاستثناء إليه. ويوجب صحيح في قوة التكرار لكن لا يعني أن يصير عندنا قد عقد وضع جديد في الكلام يمكن أن يرجع إليه الاستثناء ولا يعود إلى سائر شنو إلى ذاك العقد عقد الوضع الأول المذكور في الجملة الأولى. من هذا ما يجب هذا في الحقيقة إشارة إلى المطلب المتقدم الذي ذكرناه سابقا وهو أن الضمير لا يصلح أن يعود إليه الاستثناء مستقلا لأن الضمير لم يضع إلا لمجرد الإشارة إلى الصورة الذهنية اللي يعطيها المرجع مالها مو أنه يفيد صورة ذهنية مستقلة للموضوع حتى يمكن أن يعود إليها الاستثناء. مستقلا عن المرجع. وهذه القضية شوية دقة، الضمير إن كان يستفاد من صورة ذهنية مستقلة للمرجع، لا يقال لمرجعه، لكن صورة ذهنية مستقلة في خلال تلك الصورة الذهنية الأولى الحاصلة بالجملة الأولى، حينئذ يمكن أن يعود إليه استثناء، لكم أن يعود إليه استثناء. إذا يعطي صورة ذهنية مستقلة للمرجع لكن مستقلة عن الصورة الذهنية، صورة جديدة نعبر عنها، يعطي صورة جديدة لمرجعه غير الصورة الأولى موجودة في الجملة عند صلاح الجملة الأولى، حينئذ يمكن أن يكون الاستثناء راجعا إليه. لكن هذا الضمير لا يستفاد منه، الضمير لمجرد الإشارة إلى صورة ذهنية موجودة، مو هو يوحي بصورة ذهنية جديدة، وإنما يشير إلى صورة، هو يشير إلى صورة. فإذا كان يشير إلى صورة فالاستثناء حينئذ لابد أن يتعلق بتلك الصورة بالمرجع بالصورة المشار إليها. وهذا فإذا رجع إلى تلك الصورة الأولى بالمرجع المفروض أنه مذكور في الجملة الأولى فسوف يعود إلى جميع الجمل يشير إلى عالمها. فأدار طلبنا أن الضمير مرة نريد أن نرجع إليه الاستثناء بما هو مشير إلى المرجع، مرة نريد أن نرجع إليه الاستثناء بما هو بما هو مستقل. على الأول يحدث المطلوب من فضل بعض المعين، وهو أنه سوف يعود الاستثناء إلى جميع الجمل، ليشعر أنه أرجع إلى الاستثناء إلى الضمير بما هو مشير، يعني بعبارة أخرى أرجع إلى الاستثناء إلى المشار إليه اللي هو ماذا؟ اللي هو الموضوع في الجملة الأولى. وإذا رجع الاستثناء للموضوع في الجملة الأولى يرجع بطبيعة الحال إلى جميع الجمل، وهو المطلوب. وأما إذا قلت أنه لا الاستثناء يرجع إلى الضمير بما هو هو بقطع النظر عن مرجعه، يعني هو يوحي بصورة جديدة للموضوع ما لا علاقة بالصورة السابقة، صحيح. إذا أثبت هذا يرجع الاستثناء إليه ويكون استثناء مقلوب جملة الأخيرة، لكن هذا ليس هو مدلول الضمير ولا هو الذي وضع له ماذا؟ الضمير. ومن هنا يظهر أنه لا ينبغي الخلط كما بعض الأخوان ذكر هذا المعنى بين هذا المطلب وبين ما ذكرناه اخيرا في مقام التخلص من الاشكال الثبوتي. في مقام التخلص من الاشكال الثبوتي قلنا ان النقط مشكله هي نسبه، مو حرف، مو موضوع بالنسبه، نجعل فرح النسبه هو الضمير المصرح به في الاستثناء او المقدر على كل حال، لا بد من فرضه، يعني قلنا النسبه بين الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه نسبه العموم والخصوص هنا مطلق. اكو فرق بينهما، الفرق هو هذا انه في هذا الكلام المتقدم السابق كان الكلام عن هذا، عن أن الضمير في الجملة الأخيرة قبل الاستثناء، الضمير في الجملة الأخيرة قبل الاستثناء هل يرجع إليه الاستثناء بما هو مشير أو يرجع إليه الاستثناء بما هو هو مستقلان؟ مستقلان ولما هو ذلك؟ لا نظر لإفادة الصورة المستقلة لمرجعه الجديدة لمرجعه، رجوعه إلى بما هو مشير صحيح، يرجع إلى بما هو مشير، لكن هذا معناه رجوع في الحقيقة إلى المشار إلى فيه كلام المحقق النائي. اللي جملة لا سابقا هو ما يفترض بهذا، وإنما يفترض بجملة الاستثناء، جملة الاستثناء، نفس الاستثناء. إلا الفساق، انظر ما قال إلا فساقهم، ما قال إلا الفساق منهم، بس هو أكو ضمير مفروض في هذه الجملة، لابد من فرضها. هذا الضمير الذي نجعله طرفا من نسبة استثنائيا، من نعترض بأن نأخذه بما هو مشير، ما نأخذه بما هو المستقل، بما هو مشير. غاية الأمر أن المشار إليه مرة يكون هو جميع الموضوعات المذكورة في الجمل المتعددة، مرة المشار إليه شنو هو خصوص الموضوع في الجملة الأخيرة. ما قلنا انه نعترض ضمير بما هو مستقل حتى ينقل علينا بان هذا مثلا السوء ما اعترفت به سابقا، كان هو ما هو مشير الا فساقهم. هذه استكامله، اداه استثناء مستثنى منه ومستثنى ومستثني. المستثنى الفساق، مستثنى منه الضمير، المستثني هو معنى هذا الضمير يقول ما هو يشير الى صور ضمير، وهذا الامر مثل بانه يشير الى اجمال، يشير الى صور ضمير متعدده من الموضوعات المذكوره في هذه الجمل كلها، او يشير الى خصوص الموضوع المذكور في خصوص الجمله الاخيره. وهذا نحن كل المشكله يبقى الاجمال صحيح، لكن المشكله في الاشكال الكبير نخلص منه، وهو انه طرف النسبه يكون هو هذا الضمير بما له من المعنى المبهم المجمل المردد بما يرجع الى جميع الجمل وخصوص الجمله الاخيره، لكن ناخذه بلا هو بشيء. وصلى الله عليه وسلم.